الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس معالجة القرآن لنفوس المصلحين، وهو الثاني في سورة الممتحنة. كانت المجالس الست الأولى في سورة آل عمران، وتحديدا من قول الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. ثم في اللقاء السابق أخذنا أول ثلاث آيات في سورة الممتحنة، والحلقات هذه كلها والدروس هذه والمجالس هذه كلها قائمة على مبدأ أن القرآن اعتنى بمعالجة النفوس الإصلاحية وبناء نفوس المصلحين أكثر من عنايته بوسائل الوسائل الإصلاحية. والآيات اليوم لها ارتباط بالمقدمة التي ذكرتها قبل قليل، والتي قلت فيها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذ تبدأ الآيات بقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أول درس نستفيده من مقطع اليوم في معالجة القرآن لنفوس المصلحين أن المصلح يحتاج دائما إلى استجلاب مواقف المصلحين السابقة، يحتاج إلى استجلاب مواقف المصلحين السابقة، فإن فيها تثبيتا له وعونا على مواجهة الشدائد. الله سبحانه وتعالى ذكر الحقائق في بداية السورة التي هي: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من حق إلى آخره. ودوا لو تكفرونين ود لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، وقبلها يثقفوكم يكون لكم أعداء. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحقائق، ذكر المثل والنموذج القديم السابق الذي طبق الحالة الصحيحة أو المسار الصحيح في هذه الحقائق نفسها التي يذكرها الله سبحانه وتعالى، ويقول للمؤمنين: لستم وحدكم في هذا الطريق، لستم وحدكم في هذا الطريق، لستم أول من تعرض لإشكال التعارض بين مصالح الأرحام والأقارب وبين مصلحة الدين والعقيدة. لستم أول من تعرض لهذه المشكلة. ألم يكن سبب نزول الآيات هو هذا التعارض عند حاطب بن أبي بلتعة؟ ليس كذلك؟ التعارض بين مصلحة أهله الذين في مكة وبين مصلحة العقيدة وحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم والإسلام. فهو غلب عنده جانب السلامة مع تأوله بأن ما فعله لا يضر بالمسلمين. جيد؟ ولا شك أن المعادلة صعبة، المعادلة صعبة. وهل طريق الإسلام أصلا إلا موازنة بين الحق وبين الرغبات وتقديم الحق على الهوى؟ أليس هذا هو ليس هذا هو طريق الجنة؟ يعني هل طريق الجنة إلا مخالفة الهوى والتزام الأمر؟ ليس كذلك؟ طيب، الهوى ما يهوى الإنسان، ما يرغب، أصناف كثيرة. واحدة من هذه الأصناف اللي هو إيش؟ يعني مو أمان الأهل، هذا فرق. أيوة، واحد من هذا الأصناف الأهل والأقارب والأولاد. يعني هذا شيء داخل في مكتسبات الإنسان الشخصية، صحيح؟ وسمى الله سبحانه وتعالى الأهل أو الأولاد سماهم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقد تكون عاقبة هذه الفتنة خير، فيكون نتيجتها ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي في الجنة، وما ألتناهم من عملهم شيء. وإما أن تكون فتنة في فتردي الإنسان إلى النار. هنا في هذه الآيات ذكر لواحدة من الرغبات التي يمكن أن تعترض طريق المصلح، وهي رغبة مصلحة الأهل والأولاد والأقرباء في مقابل تعارضها مع مصلحة الإسلام. هذه واحدة من العقبات والتحديات التي تواجه الإنسان المصلح. لما زل بعض المسلمين في هذه القضية وذكر الله سبحانه وتعالى التصحيح والحقائق وقال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، هنا يؤنس الله المؤمنين ويقول لهم لستم أول من يحدث عنده حالة التعارض بين مصلحة الأهل والأقرباء وبين مصلحة العقيدة، فلستم وحدكم ولستم أول من حصل له ذلك، لكن انظروا كيف تجاوز إمام الحنفاء إمامكم كيف تجاوز تلك الإشكالية. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في أي شيء؟ إذ قالوا لقومهم، وهنا تأتي المشابهة، إذ قالوا لقومهم ليس للناس عموما وإنما لقومهم، كما أن الإشكال المعالج في هذه السورة هو إشكال في علاقة أحد الصحابة بقومه. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن الدرس الأول الذي يحتاجه المصلح والذي عالجه القرآن في نفوس المصلحين في هذه السورة، عفوا في هذا المقطع من السورة، هو ضرورة استجلاب سير الثابتين وسير النماذج التي يقتدى بها بحسب السياق. وهذا الدرس الثاني. الدرس الثاني هو أن ينتقى من سير المصلحين ومن سير الأئمة ومن سير الثابتين ما يوافق ويطابق الحال الذي يعترض المصلح. فقد يقول قائل مثلا يعني لكي نطبق درس معالجة القرآن نفوس المصلحين في استجلاب السير، خلاص نقرأ السير تمام جيد. لا، لكن الدرس الثاني هو أن يكون ما يستجلب من سير المصلحين مطابق للحال، فهذا يكون أكثر معالجة، أكثر معالجة. ولذلك تجدون أن الله سبحانه وتعالى في سور القرآن يذكر بعض قصص الأنبياء في إشارات لطيفة للتوافق بينها وبين عين ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم. فتجدون في سورة الأحزاب التي قال الله فيها إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، وقال فيها يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إنا إلى آخره. في نفس السورة يؤذي النبي هذه، وأصلا السورة تتذكروا في مقاصد سورة الأحزاب قلنا مركزية الموضوع في السورة هو كف الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم. في نفس السورة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، نوع نوع الإشكال، نوع البلاء نفسه. موسى عليه السلام تعرض لإشكالات كثيرة. في هذه السورة ذكر الإشكال الموافق للداء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإيذاء، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا. وبالمناسبة إيذاء موسى كان من قومه، لم يكن من أقصد كان من بني إسرائيل، لم يكن من فرعون وجنوده المقصود هنا بهذه الآية، جيد، اللي فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. طيب، إذن الدرس الثاني يستحسن للمصلح أن يستجلب من سير المصلحين السابقين ما يوافق محل التحدي الذي يمر به. وقد امتلأت صفحات التاريخ بالقصص والمواقف التي يمكن استجلاب ما يوافق الداء منها في مختلف التحديات التي تمر على المصلحين. تمام؟ واضح؟ طيب، إذن هذا هو الدرس الثاني من هذا المقطع. طيب، ماذا قالوا لقومهم؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. من معالجة القرآن لنفوس المصلحين أنه يبين دائما ضرورة أن يكون هناك تمايز وتميز و خلينا نقول انفصال معالم منهجية بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ومتى ما أذاب المصلح الحواجز بينه وبين أهل الباطل حتى لم يعد الناظر من بعيد يميز كثيرا بين معالم هذا الفريق وهذا الفريق، هنا يحصل الفساد في الأرض. من يأتي بآية من كتاب الله تدل على هذا المعنى؟ من يأتي بآية من كتاب الله تدل على هذا المعنى؟ هو لفظها ليس صريحا، وإن كان فيه لا آية موافقة أو يعني مطابقة تماما لهذا المعنى، مطابقة حتى عجبني تفسير ابن كثير لها، بس ما بقول لكم بأي سورة عشان ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. جميل، هذا صحيح، يعني آية صحيحة مناسبة، لكن أنا قلت يحصل الفساد والفتنة. لا مو الأنبياء، أعطني تفسير من كثير للأنفال. ها يلا الأنفال. صح، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا ما في الأنفال. اللي بعده، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة إلا تفعلوه تكن في الأرض تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أنا أتذكر إنه ابن كثير كان له تعليق جميل على الآية، يقول يا سلام يعني بالضبط، يقول ابن كثير: ومعنى قوله تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. ولذلك من عجائب التوجيه الرباني في القرآن، وقد مر معنا هذا في مقاصد سورة القلم، من عجائب التوجيه الرباني أن يكون في بداية الدعوة الأمر الإلهي الواضح الصريح بضرورة عدم التنازل عن شيء من الحق، ولا إرضاء المشركين خلنا نقول تغيير بعض الأمور الشرعية التي إنما تغير لو أراد من يغير أن يغيرها، إنما يفعل ذلك لماذا؟ لمصلحة الدعوة. صح، مصلحة الدعوة. الآن ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إيش لقد كدت تركن لماذا؟ لمصلحتهم حتى يسلموا. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد، وقد عصمه الله سبحانه وتعالى، أن ينزل عن بعض القضايا، فهو إنما ينزل حتى يزول عنهم الإشكال الذي هو غصة في حلوقهم من الحق. في بعض الحق يكون غصة في حلق متبع الهوى جيد. لكن فالنبي صلى الله عليه وسلم لو فعل وقد عصمه الله فإنما يفعل لأجل هذا، ومع ذلك جاء الأمر الصريح بأن لا يفعل. لذلك في البداية، في بداية نزول القرآن، ودوا لو تدهن فيدهنون، إيش بعدها؟ ولا تطع، كل حلاف مهين. وهذا كما قلت في كتاب الله سبحانه وتعالى واضح بين، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. طيب هذا التقدير الإلهي، تمام؟ شوف التقدير البشري لما يدخل ويظن أنه أحسن من التقدير الإلهي. لما يجي بعض الناس على أساس أنه يا جماعة يعني شوفوا الناس الآن، يعني كثير من الكفار الآن مثلا ما يقبلوا الحق، فإحنا يعني تخيلوا لو نقول لهم مثلا في شيء معين الإسلام يقول كذا، لازم إحنا يعني نضبط الأمور بطريقة إنها تناسب الكذا إلى آخره. طيب شوف الإسلام في حكمة في الدعوة، تمام، في حكمة في الخطاب، تمام، في حكمة في ما الذي تبدأ به، تمام. وأحيانا يفقد الإنسان هذه الحكمة فيكون فتنة للذين كفروا، لكن ليس هذا هو المقصود. والمقصود الآن أن يكون هناك تمايز واضح بين الحق من حيث هو حق وبين الباطل من حيث هو باطل. ومتى قيل، إنه الذي يجب أن يقدم في النظر الاعتباري للبشرية هو الاعتبار الإنساني، كونهم يشتركون في أنهم بشر، أي تمام. هذا من أي جهة؟ من جهة أنه إذا صار في شيء يدخل المحكمة بنفس الكذا، والإسلام يحكم بينهم أنه يتساوى ولو كان مسلم وكافر ويعطوا الحقوق، تمام تمام. أما من حيث أنه لا، أنه باعتبار التقييم والتصنيف والمعيرة للحقائق وللحسن والقبيح هو بناء على أنه اختيارات الشخصية، هنا في إشكال كبير جدا. لذلك القرآن دائما يؤكد على هذا المعنى. وفي هذه السورة، من أوضح السور، يعني الله سبحانه وتعالى ينزل هذا الخطاب الشديد في واحد من أهل بدر، ممن ضحى وصبر وثبت، وممن أبلى بلاء حسنا يوم أحد. ثم تأتي الآيات فتقول ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ها، والآيات كان فيها شد، يعني يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. إيه، وبعدين يأتي النموذج الرباني، النموذج الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، وهنا صورة الانفصال التام بين الحق والباطل، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أختم هذا الدرس الثالث بالتالي. نحن اليوم في زمن من أقل الأزمان اتضاحا، أو يعني من أقل الأزمان الذي تتضح فيه المعالم بين الحق والباطل، ونحن بحاجة تامة إلى إيضاح هذه المعالم في أنفسنا، على الأقل. الباطل اليوم كثير وله صور كثيرة، وكثير من صوره صور فكرية، وأحيانا الصور الفكرية هذه حتى تدخل في قضايا اجتماعية وقضايا يعني حياتية كثيرة. فالإنسان يحتاج أن يميز الحق بمعالمه ويميز الباطل بمعالمه، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى التي خلق الإنسان لأجلها. طيب إذن الدرس الثالث المستفاد من هذا المقطع هو أن هناك حاجة، أو هناك مقصدا شرعيا أساسيا واضحا مكررا في كتاب الله، وهو ضرورة التمايز بين الحق والباطل. وإنما يستمد أهل الحق قوتهم في الثبات من تمايزهم على أهل الباطل أو عن أهل الباطل. إذا تكلمت عن معنى الثبات، الثبات على إيش إذا كان كله سواء؟ تثبت على إيش؟ واضح الفكرة؟ تثبت على ماذا؟ طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي إن هذا القول هو مستثنى من الأسوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في قولهم ذاك، إلا في قول إبراهيم لأستغفرن لك فليس لكم فيه أسوة. والدرس المستفاد هنا في معالجة القرآن لنفوس المصلحين هو أن المصلح يجب أن يكون فقيها في مقامات الاقتداء، يجب أن يكون فقيها في مقامات الاقتداء، وأن يعلم أنه إذا كان الإنسان قدوة، ها، إذا كان الإنسان قدوة فلا يعني ذلك أنه قدوة في كل شيء. طبعا هذا في غير حق الأنبياء، في مقام الأنبياء، لأنه مقام الأنبياء القدوة التامة، وهنا هذا استثناء إلهي، الله استثناه بنفسه، وإلا فمقام الأنبياء هو مقام القدوة، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الأنبياء السابقين تأتي قضية أنه شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، لكن في النبي صلى الله عليه وسلم قدوة مطلقة. لكن بشكل عام نحن نتكلم عن الدرس الأول في مقطع اليوم، أنه هو استجلاب سير المصلحين، اللي هو سواء من الأنبياء وغيرهم. لكن المصلح الواعي هو الذي يكون لديه قدرة على التمييز بين مقامات الاقتداء، وبين الاقتداء المقام الاقتداء المطلق وبين الاقتداء الجزئي، الاقتداء المطلق والاقتداء الجزئي. فهنا الله سبحانه وتعالى يستثني مقاما أو عملا من الأعمال فيقول ليس لكم فيه أسوة، جيد، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، هذا الموقف تحديدا قال: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أول شيء أذكر المعنى فيها بعدين نأخذ الدرس. إحنا كم درس ذكرنا الآن؟ 4. طيب، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بتسليطك إياهم علينا فيكون تسليطهم علينا فتنة لهم، بأن يقولوا لو كان حقا لانتصروا. واضح؟ لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، بأن لا نكون محلا لأن يعني يتسلطوا علينا تسلطا كاملا، فيكون هذا التسلط فتنة لهم أنهم على الحق لأنهم انتصروا هذا الانتصار الشمولي. جيد؟ واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الحالة، وخلينا أذكر الآيتين اللي بعدها لأنه الدرس متعلق بالآية خاصة التي بعدها، عفوا الآية رقم 7. الآية التالية: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الآية التي بعدها: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. من هذه الآية الأخيرة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، ومن قوله لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ومن قوله حتى تؤمنوا بالله وحده، هاي الثلاث يستفاد منها درس خامس من معالجة القرآن لنفوس المصلحين، وهو أن معاداة المصلح لأهل الباطل هي معاداة واعية، معاداة مفهومة، معاداة لها غاية، هي ليست معاداة لازمة على كل حال لا تتغير مهما تغير الحال، هي ليست مثل من يعادي إنسانا معاداة فيما يعرف اليوم بالعنصرية مثلا، فمثلا تجد مثلا بيض يعادون السود أو يحتقرونه، هذا الأسود صار كويس ما صار كويس، صار على دينه ما صار على دينه، هو في الأخير محل للاستنقاص والمعاداة، خاصة في مراحل سابقة، تعرف الصراع اللي كان في أمريكا وغيرها. أما معاداة المؤمن للكافر والمميزة بينهما فهي معاداة واعية ومفهومة ولها غاية، ليست مطلقة، ليست لازمة دائمة. يفهم هذا من هذا المقطع من ثلاث مواضع، من ثلاثة مواضع في هذا المقطع. الموضع الأول في قوله حتى تؤمن بالله وحده، حتى تؤمن بالله وحده، فإذا أمنتم بالله وحده زال ما بيننا وبينكم، ولو كان ما بيننا وبينكم قد أدى إلى أن أريقت دماؤنا وخسرنا خسائر مادية كثيرة جدا. لا يضر هذا إذا آمنتم بالله وحده، فسنعود أحبة إخوة. ولذلك ضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، تمام، ويكون هذا قتل مسلما ثم أسلم ودخل الجنة أو استشهد ودخل الجنة. وهنا تجد هذا نموذجا واضحا، أو تجد فيه نموذجا واضحا في السيرة النبوية. خالد بن الوليد كل الجراحات اللي صارت يوم أحد هي بسبب خالد بن الوليد، مو بسبب المباشر، بس هو السبب الأساسي، يعني الذين ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم والذين فعلوا وإلى آخره، هو نتيجة، يعني لولا أن خالدا التف وقلب الكفة ما حصل ما حصل، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب ما في 4-5 سنوات يعلن النبي صلى الله عليه وسلم على منبر المدينة أن خالدا سيف من سيوف الله، يعلن أن خالدا سيف من سيوف الله، وهذا في البخاري. قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. هذا خالد بن الوليد. طيب خالد بن الوليد الآن ليس فقط أنه كان كافرا، هي الفكرة أنه كان في خسائر مادية، كان في خسائر مادية، كان في استنزاف للمؤمنين كبير، ولكن هذه عداوة مغيرة، يعني لها غاية مؤقتة محدودة. لذلك هذا الموضع الأول، حتى تؤمنوا بالله وحده. الموضوع الثاني إيش؟ لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، إنه وما أنهم أعداء، ترى نحن لا نريد لهم أن يفتنوا، نحن لا نريد لهم أن يفتنوا. هناك وعي في القضية، إنه ترى يعني ترى نحن في دنيا محدودة ودار ابتلاء، وهم وإن كانوا أعداء ترى نحن نتمنى لهم أن لا يزيدوا في الكفر، وأن يتاح لهم فرصة أن يدخلوا في الحق. ثم تأتي الآية الثالثة واضحة تماما في هذا المعنى، وهي عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، تمام. بعدين والله قدير والله غفور رحيم. فالدرس الخامس هو أن علاقة المصلح بأهل الباطل، وإن كانت يجب أن يكون فيها مفاصلة واضحة، ومعالم الحق يجب أن تكون متميزة عن معالم الباطل، وإلا يكون فتنة، أو تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا أنها ليست عداوة مجنونة، ليست عداوة طائشة، ليست مفاصلة عصبية، وإنما هي واعية تستحضر فيها المقاصد. لم يقل وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى ترضونا، حتى تستسمحوا، حتى تعتذروا عن أخطائكم، حتى تؤمنوا بالله وحده. فنحن وإياكم في ظل سلطان الله سبحانه وتعالى، وتحت أمره وحكمه وحكمته سبحانه وتعالى.
ممكن تكون آية رابعة اللي هي لما تبين له أنه أدوني الله تبرأ منه.
لا، أنا أتكلم عن 3 آيات في هذا الموضع تحديدا، وليس في القرآن كاملا. لا مو في هذا الموضوع. طيب هذا الدرس الخامس المستفاد من هذا المقطع. الدرس السادس والأخير، ولا خلينا ناخذ كمان سابع. الدرس السادس هو في ضرورة ملازمة ومصاحبة المصلح في سياق المصاولة مع أهل الباطل، ومحاولة الثبات، ومغالبة الهوى، والصبر والتصبر، ضرورة الاستصحاب الدائم للعبودية والدعاء. العبودية والدعاء. وأحيانا يا جماعة ترى أحيانا كما أنه مثلا في بعض الأعمال الدعوية أو الخيرية تتحول في نفوس بعض العاملين من عمل يرجى به وجه الله إلى عمل دنيوي محض، تمام، يعني ينسى الإنسان فيه المقاصد، فكذلك حتى في الصراع بين الحق والباطل الذي هو من المفترض أن يكون الإنسان دائما استحضار فيه، لكن أحيانا بل وكثيرا ما تضمر النوايا من أن تكون مستحضرة العبودية لله سبحانه وتعالى. وطبعا لما تقول استحضار العبودية إيش صورتها الظاهرة في الصراع بين الحق والباطل؟ إيش الصورة المعبر عن استحضار العبودية باطنا؟ لا، واحدة من أظهر الصور، واحدة من أظهر الصور الدعاء في مثل هذه المقامات الصعبة والضيقة. الدعاء، لأن يعني سبحان الله الدعاء دائما، يعني الدعاء خاصة الدعاء اللي هو يوافق مجموع الحال الذي فيه الإنسان، يعني يكون معبرا عن افتقار الإنسان، عن استحضاره أنه عبد، عن استحضاره للمعية، أنه يا رب أنه هذا لأجلك ونحن نريد منك أن تعيننا يا رب. فهنا الدعاء هو بعد أن ذكر إبراهيم وقومه ذكروا ما ذكروا من أنه بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، قالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا 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 ثلاث مرات، صح؟ إيش يلتمس فيها؟
ما الافتقار الربوبية.
إيه تتذكروا كلام ابن تيمية في التفريق بين اللهم وبين ربي؟ تذكروا؟ انه ايش اللهم اكثر ما تستعمل فين؟
تعظيم.
إيه اللهم اكثر ما تستعمل في معنى العبودية المحضة، يعني فيما يتعلق بعبوديتك لله، مثلا من طلب المغفرة، او من مثلا تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي يرافقه طلب المغفرة، يعني مثلا سيد الاستغفار اللهم، تمام؟ مثلا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الأدعية الأخروية المحضة. طبعا هذا مو معناه أنه ما تستعمل ربي، بس هو يعني في ربي أصلا الرب من إيش؟ يعني الله في لفظ الإله، يعني واضح الاشتقاق، أنه قضية أنه لما تقول اللهم فهذا اللفظ فيه معنى مختلف في ذاته عن معنى ربي. يعني نعم هي كلها تدل على الله سبحانه وتعالى، ولكن مثل ما أن الرحمن يدل على الرحمة والرحيم يدل على الرحمة، العليم يدل على العلم، فالله هو الجامع للأسماء والصفات الدال على الألوهية. جيد؟ بينما الرب فيه معنى أنه يا ربي أنا عبدك، يعني أنت ربي الذي تدبر أمري، أنت رب الناس وأنا واحد من الناس الذين تدبر أمورهم وتحيطهم وإلى آخره. لذلك حال لما تستحضر قضية العون وأنه أعني أحمني أحفظني كذا، تجد ربي 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 ربي، ولو كان فيها جانب أو الدعاء بشيء أخروي. هنا السياق سياق أنه يا رب نحن في حالة عداء معهم ونحن ضعفاء ونحن نحتاج عونك ومددك، ولذلك تكرار ربنا 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 ثلاث مرات، أنه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يعني خاصة الثالثة، هذه ربنا الثالثة، ها، يمكن هي من المواضع القليلة في القرآن اللي فيها إضافة ربنا في مثل هذا، صح؟ صح؟ يعني في واغفر لنا إنك في سورة التحريم أظن مش كذلك؟ ها؟ في سورة التحريم واغفر لنا إنك الصفحة الثانية في سورة التحريم، أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أما في هذه السورة أتمم عفوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. طيب الدرس الكم؟
السابع.
الدرس السابع هو أن المصلح، وهذا درس في غاية الأهمية والخطورة، أن المصلح في سياق قيامه بالحق وثباته عليه، وفي سياق تضحياته، وفي سياق جهاده، وفي سياق بذله، يجب أن لا يمن على الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، ويجب أن لا ينسى جوانب تقصيره وجوانب أخطائه. ولذلك وهذا من أعجب مقامات المصلحين ومن أعجب مقامات الصالحين ومن أعجب مقامات الثابتين والمحسنين، أنهم في أعلى ساعات البذل والثبات والعطاء والصمود يستغفرون الله. في أعلى مقامات الصبر والصمود والعطاء والتضحية التي تقول أنه يعني في حالتنا كده في قياسنا أنه خلاص الآن المفروض يطلب الفردوس الأعلى ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بقية أولي العزم والأنبياء، لأنه ما شاء الله يعني. لا، القرآن يذكر لنا نماذج من المصلحين، نماذج من المصلحين أنهم في قمة الثبات والصبر والمصاولة وتحمل الأعباء وتحمل الهموم يستغفرون الله، يستغفرون الله. وهذا غريب جدا وعجيب، وهو من يعني من أعظم الدروس القرآنية التي يمكن أن تستفاد في معالجته لنفوس المصلحين. أعظمها في رأيي هو ما جاء في سورة آل عمران في قول الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وأنتم تعلمون دلالة هذا على شدة الابتلاء، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، أي في ذلك المقام، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وقولهم إسرافنا في أمرنا أعجب من قولهم اغفر لنا ذنوبنا. يعني في ذلك المقام الذي يدبر فيه الخلق ويثبت فيه القلة بعد أن قتل نبيهم، وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير كما ظن القراءة الأخرى، ورجحها ابن جرير من ناحية المعنى فيما أذكر، قال اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وهنا في سورة الممتحنة: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هذا في استصحاب لإيش؟ لمعنى قوة الكافرين صح؟ وقلة المؤمنين، أليس كذلك؟ لأن لا تجعلنا فتنة لهم بأن تسلطهم علينا فيظن أنهم على الحق. طيب لا تجعلنا فتنة الذين كفروا وكانوا قبل قليل قالوا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. مقام فيه قوة ومفاصلة مع أنهم ضعفاء. ثم يقولون: ربنا لا تجعلنا فتنة الذين كفروا واغفر لنا، واغفر لنا. طب السياق هنا سياق ذنوب؟ ليس سياق ذنوب، ها؟ ليس سياق ذنوب، ومع ذلك واغفر لنا. فالفائدة والدرس المستفاد المهم جدا. طبعا بس عفوا دروني أذكر مثالا ثالثا ليس بأقل عجبا من هذين المثالين، وهو مثال أبي بكر الصديق، إذ قصد النبي صلى الله عليه وسلم قصدا خاصا فيما بينه وبينه، فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا السؤال وحده، هذا الحديث عموما بإذن الله سيكون له مجلس مطول جدا بإذن الله تعالى. هذا الحديث عظيم إلى أبعد درجة. مجرد أن يأتي أبو بكر الصديق فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، هذا بحاله درس طويل وكبير جدا جدا جدا. أبو بكر الصديق يعرف إيش يقول في الصلاة صح ولا لا؟ صح؟ ويمكن أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل دقيقة وأنواع. يأتي ويقصده قصدا خاصا ويقول: يا رسول الله علمني دعاء أنا أبغى كذا وصية خاصة يا رسول الله لي أنا أبو بكر الصديق الذي هو ثاني اثنين إذ هما في الغار الذي هو وهو وهو. أنا يا رسول الله أريد دعاء أن تعلمني إياه. لو تركنا المجال للتخمين تخميننا نحن إنه إيش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر الصديق دعاء أن يدعو به في صلاتي، ممكن واحد يقول إنه اسأل الله الثبات مثلا، مثلا اسأل الله أن يعينه على أن يعينك على شكره، على النعم التي أعطاك إياها، على على. لكن وهذا في البخاري ومسلم، يقول له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يعني هذا الحديث لحاله مو درس في التزكية، هذا مجلدات في التزكية، مجلدات كبيرة جدا جدا. فهو هذا المقام، شوف إنه أنت أبو بكر الصديق، هي هذا الآن نموذج على الثابتين والكبار والول. طيب أنا أريد دعاء أدعو به أنا، أيوة إيش؟ قل إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. وهؤلاء إبراهيم والذين معه في موقف ثبات وصبر وعزة وكرامة مع أنهم ضعفاء ويقولون ربنا اغفر لنا. وأولئك الذين قتل معهم نبيهم أو قتل نبيهم وبقوهم فما ضعفوا، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، وفي نفس المقام يقولون اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. جيد؟ لذلك الدرس العظيم الذي يستفيده المصلح من هذا هو لا تنسى احتياجك وافتقارك لله سبحانه وتعالى، وأنك تحت رحمته وأنك محتاج إلى مغفرته. وإذا التفت فرأيت الأرقام الكبيرة لإنجازاتك، عدد المؤلفات وعدد المحاضرات والدروس والمدري إيش والناس اللي استفادوا وكذا، والمواقف التي ثبتت فيها وصبرت ومدري إيش وكذا، هذا لو كان إنسان عنده هذا المواقف، اللي ما عنده هذا باب أولى. لكن إنسان لو عنده هذا إيه تعال. لا تنسى أيضا المواطن التي قصرت فيها وإلى آخره، ولا تنسى أنك محتاج احتياجا شديدا إلى أن يمن الله عليك بالثبات، وأن لا يخذلك بذنب أذنبته، بتقصير قصرته، بخاطرة أو نية لم تقصد بها وجه الله، بي وبي 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 إلى آخره. أما من لا يمتلك هذا أصلا فهذا ينطبق عليه آيات الحجرات آخر صفحة، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم بعد آيات يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقبلها قل أتعلمون الله بدينكم، أو بعدها قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. طيب هذه دروس سبعة، نأخذ الثامن سريعا. طيب نختم بالثامن، وهو في قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إيش؟ ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الدرس المستفاد هو يعتبر الدرس كم الثامن، الثامن من هذه الآيات، هو أن القرآن يقول للمصلحين للمؤمنين، يقول لهم وإن كان القرآن يحثكم على أن تستجلبوا سير الأولين من الثابتين، وأن تأتسوا بهم وتقتدوا، إلا أنه من المهم أن تعلموا أنه ليس كل من قرأ سير السابقين استفاد منها، وليس كل من عرف مواقف الثابتين كان ثابتا، وإنما يجب أن يكون لديك استعداد داخلي توافق به محل العبرة من سير السابقين فتلتزم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن إيش؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب مين اللماح اللي يجيب لي بسرعة الآية المشابهة لها؟ سهلة ترى بس بسرعة كذا، يلا. نفس الدرس نفس المعنى نفس الموضوع. لا ما راح إذا مطابقة مطابقة هيا صح ياسر أحسنت. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهنا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فوجود القدوة وجود النموذج الصحيح لا يعني أن الإنسان سيستفيد من هذا النموذج ما لم يكن لديه استعداد داخلي من أهم صوره خشية الله ورجاؤه وتذكر الآخرة إلى آخره. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، من يرجو ويخاف الله سبحانه وتعالى. وهذا موضوع واسع في القرآن الكريم، وفيه قول الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وفيه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفيه سيتذكر من يخشى، وفيه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وهذا أكثر من آية فيه. وفيه وما يتذكر إلا من ينيب، وما يتذكر إلا من ينيب. طيب يوجد عبر ويوجد دلالات ويوجد آيات، لكن ما يتذكر إلا من ينيب، وما يتذكر إلا من يخشى، سواء في الآيات الكونية أو في الآيات الشرعية. جيد. وهنا إضافة، آيات كونية وآيات شرعية والنقل وآيات تاريخية. لا يستفيد من الآيات الكونية ولا من الآيات الشرعية ولا من الآيات التاريخية إلا من يرجو الله واليوم الآخر، إلا من يخشى. لذلك وإن كان الله قد ذكر للمؤمنين إبراهيم والذين معه إذ قالوا وقالوا وفعلوا وثبتوا إلا أن الأسوة بهم إنما تكون لمن يرجو الله واليوم الآخر. فمن لا يمتلك داخل قلبه خشية الله ومخافته ورجاءه فإنه لن يستفيد من هذه الآيات التي كانت في التاريخ. وكما قلنا في سورة الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.